إلى الحالة الحقيقية، يعلمون ظاهرا من الحياة مسألة البشر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا غير مسألة أنتوا هذا اقتصارا على الظواهر والظاهرية منها. ما ينفحوا من هذه الظاهرة إلى ما وراءها إلى حقيقتها إلى عمقها. ولهذا الإمام يعلمنا في بعض الأذهان كلنا ها هذه الظاهرة حركة كونية أو حركة يومية أو ما شابه، يقول لك هذه الظاهرة من أحد معانيها هو هذا الإمام. كيف دعاء حينما يرى الظلام، حينما يرى الرعد، حينما يرى الفرق، ويربط هذه الحركة وهذه الظاهرة لله سبحانه وتعالى ويثبت فيها عظمة الله وأن الله هو المسير لها، مو أمور صدفة من دون تسير من دون كل شيء، لا، أكو هناك مدبر حكيم يدبر هذه الأمور. جانب آخر من الدعوة هو مهم تعريف الإنسان بنفسه، نقرا المناجاة، نعرف بنفسه، نعرف بقلبنا. يعني واحد لما تقرا بعض الكلمات المناجاة شلون تبين حقيقة نفسه، حقيقة سيطرة الأهواء، حقيقة القلب القاسي، هذه الأمور نفسه إن شاء الله. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. شلون نعرف الله سبحانه وتعالى؟ كيف نعرفه؟ شوفوا أساس معرفة الله لابد أن نعرفه حتى نعرف النبي. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عني. زين المعرفة الإلهية شلون نعرفها؟ بمعرفة النفس أولا، من عرف نفسه قد عرف ربه. ربنا هو يعرف نفسه، الله سبحانه وتعالى يقول لك اعرف نفسك أولا. إذا عرفت نفسك فتعرفني، الجاهل بنفسه لا يعرف غيره. إذا الإنسان جاهل بذاته كيف يعرف الآخر؟ ما يمكن أن يعرف ربه أو يعرف بقية المخلوقات. لهذا لابد أن يعرف نفسه من خلال الأدعية يعرفنا بحقيقة أنفسنا. كما يقول الله لا تحسبوا أنك جرم صغير وفيك انقوى العالم الأكبر. دعوك من فلا تبصر ودعوك فيك ولا تشعر. بالتالي يبين عرف نفسه. وأنت الكتاب المبين الذي يظهر به المضمرات. هذه الكلمات ما مقطعة قدم ما وصل فيها ما سابق وبعض مقاطع ما ذكر. هنا معرفة النفس، فإذا عرف الإنسان نفسه عرف ربك. هذا من عرف نفسه عرف ربه. إمام هاي الأدعية يعرفنا الإمام بحقيقة أنفسنا بالخصوص في المناجاة. بالخصوص في المناجاة يعرف الإنسان حقيقة نفسه. من أنا؟ ما يصير عندي الغرور والاستكبار وما شابه الابتعاد عن الله وكان يحس بأن غنى. حينما يقول مولاي مولاي أنت الخالق وأنا المخلوق، ومن جهة أخرى أنت الرازق وأنا المرزوق، أنت العزيز وأنا الذليل، أنت المعطي وأنا السائل، أنت المغيث وأنا المستغيث، وما شرك هذا تعريف لنفسك. من أنا؟ أو لما أشكي إليك نفسا، لا حتى لو أشكي إليك نفسا أنا أجي أعبر عن الهموم التي تعبر عن نواقصي تعبر عن وضعي. أنا إلى مسلسان يغفل من خلال هذا الدعاء يعرف من خلال مناجاة أو بعض العلم يعرف الشيطان شلون يجري في دمه. يعرف نفسه جبت ترى الشيطان موجود داخل نفسك. تعريف لك انتبه الشيطان ملافق لك في الدم يجري كيف تطالعه. هذا من خلال عزية إذا هو من أعاد تعريف النفس حقيقة النفس حتى من خلاله يعرف الوجود ويعرف الكون. من أبعاد الدعاء عادة الناس يركض فيها هي تهذيب سلوك تزكية النفس تطهير الروح. وهذا شيء طبيعي واضح تعرف من خلال هذا الدعاء تزكى وتطهر من أبعاد الدعاء الحقيقية في الواقع. ولهذا عظمة الدعاء كل هذه اللي ذكرناها زين ما تعادل هذا البعد، لأن هذا البعد هو اللي قام كل الأبعاد. وبهذا البعد يفضل الدعاء على القرآن حتى على القرآن. هنا في الروايات عندنا واحد يجي المسجد يصلي الصلاة فيها قرآن وفيها دعاء، يصلي صلاة ويكون قراءة القرآن أكثر من قراءة الدهر، وواحد آخر قراءة الدهر أكثر من قراءة القرآن، أيهما أفضل؟ يقول الذي أكثر قراءة الدعاء أكثر هو أفضل. يقول ليه؟ لأن أنت قاعد تعرف حقيقة نفسك. الدعاء هو خطاب إلى الله، أنت تخاطب تقر بذنوبك، تعرف حقيقة هناك خطاب تتكلم. القرآن خطاب تتلقى بعد ما تنفذ. الدعاء والتمثيل هذا هو الخطاب الإلهي. الله سبحانه وتعالى ألقى إليك خطابا، طلب منك مجموعة من التكاليف، طلب منك أن تنوى أن تدعوه، طلب منك أن لا تتكبر منه. الدعاء هو تطبيق عمل القرآن.
لاحظوا
الدعاء،
ولهذا يكون الدعاء فيه مخ العبادة، ولهذا الدعاء يكون
عمود الدين،
لهذا الصلاة.
وإحنا قلنا كمان أغلب دعاء، وأفضل سورة فيه هو الفاتحة، كلها دعاء كما بالرواية. والبسملة أفضل آية على الباقي يا دعاء، بسم الله استعين بالله أبدأ بالله. زين، فلاحظ هذا الدعاء ليه؟ لأنه يعبر عن
تبتل،
عن انقطاع. يمكن الإنسان يلاحظ أنت اقرأ القرآن، جربوا هذه الليلة اقرأ القرآن،
ما تشعر بذاك الانقطاع.
قد يكون عند الإنسان انقطاع، بس ما تشعر بالانقطاع إلى الله. مثل
لما تقرأ الدعاء،
اقرأ الدعاء
تشعر بأنك منقطع من الله.
وحقيقة الدعاء يعني الإنسان بعد خلاص هجر الدنيا، هجر العباد، هجر الخلق، هجر الماديات، انقطع إلى الله. يعني الآن ما في ده، ما في حاجز بينه وبين الله، كسر وحطم كل الحواجز. هذا الدعاء حقيقة الدعاء هو التبتل، هو الانقطاع إلى الله سبحانه.
لهذا نحن في أمس الحاجة إلى أن نكرر
ثقافة الدعاء في مجتمعاتنا بالخصوص في
هذه الأيام،
حيث الثقافة
الغربية
الإباحية
الأفكار المتضاربة،
حالة الاستكبار عند بعض الشباب المتدينين أيضا لرفض القيم الإسلامية بأي اعتبار كان.
هذا لو قرأ الدعاء وتبتل في دعائه هنا يتغير وضعه، يتغير وضعه مو 180 درجة، 360 درجة، لأن هذا موصل 360 درجة بعض الأوقات. هذا يرجع يبدأ حياة صافية وصفة، يصفر القضية، يصفرها بعد، يصفر حياته الماضية كلها، كل الذنوب ينسيها من خلال من خلال الدعاء والتبتل. لهذا أنا أرى من الضرورة أن تبث ثقافة الدعاء وتبين أبعاد الدعاء. لا يصير واحد يجي يدعو والله مثل دعاء سميل، دعاء كله يستغرق كل الساعة، حواشي تاخذ ساعتين، طبعا الناس ترعبها موقف من الدعاء، احنا ما نريد هذه الحالة. او احنا نبحث عن واحد يقرأ الدعاء بحيث ايضا نعيش حالة الانقطاع، والانسان بمفرده يمكن ان يكون حتى لو يكون كل ما يكون، انسان بمفرده خلي يقرأ المناجات، يقرأ اي دعاء اخر، نفسه يشعر بحالة انقطاع الى الله، فيصح علاقته مع الله، فينقطع، فيعرف حقيقة لماذا خلق الانسان؟ خلق الانسان حق شنو؟ حق الله سبحانه وتعالى يرحمه. كيف يرحمه؟ الرحمة طريقها هو التقوى. شلون يحصل على التقوى؟ التقوى تحصل عن طريق العبادة. ما هو مخ العبادة؟ هو الدعاء. أفضل العبادة الصلاة، والصلاة كلها دعاء. الصلاة عمود الدين والدعاء عمود الدين. لاحظوا لنا الصلاة لما يقول الصلاة شو الصلاة دعاء، معناها اللغوي دعاء ومعانيها التي تقرأ فيها دعاء. يعني هي طريقات وطريقة الدعاء في حالات متعددة، الدعاء في حالة القيام، في حالة الركوع، في حالة السجود، بل أفضل الحالات أن يقرأ الإنسان الدعاء وهو في حالة السجود. لاحظوا هنا التعبير، ولهذا إحنا لما نريد نعبر عن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى نقول يا رب إحنا ندعوك وإحنا ساجدين وما شابه، هذه الجبهة ما يمكن أن تسود بالنار. صحيح صحيفة أعمالنا سوداء، سوداء صحيفة أعمالنا، لكن ما دام هذه الجبهة خضعت لك ساجدة داعية في حالة الدعاء، هذه الحالة تبيض الصفحة كلها. شوف هذا الدعاء ليش؟ أنا صفحات انقطع، أنا قريت بأن الله سبحانه وتعالى هو المهيمن، انقطعت إليه، هجرت كل شيء. لهذا نحن بحاجة إلى أن نكثر من ثقافة الدعاء. دعاء قميل، دعاء الصباح، دعاء الندبة، شوفوا دعاء العهد وإن كانت الأرض أخرى، دعاء العهد شوفوا شلون ولاء للإمام الحجة واستعداد للانطلاق مع الإمام الحجة. دعاء العهد، دعاء الندبة ترسيخ للعقيدة، أقرأ دعاء الندبة كل يوم جمعة، أقرأ دعاء الندبة، شوفوا ترسيخ في العقيدة. ادعى اقرا دعاء التوسل ترسيخ للتوسل باهل البيت الشفاعة. شوف شلون ترسيخ لعقائد، مجموعة من العقائد ومجموعة من الافكار. ادعية ترى متناثرة مدروسة من هنا وهناك في كل شيء. مفاتيح الجنان، الدعاء والزيارة للسيد الشيرازي، مفاتيح الجنان للسيد القمي، المصابيح، الاقبال، ادعية ما شاء الله من اول النهر لاخر النهر. يعني الانسان بامكان يقرا في اليوم جزء من القران. اليوم يجي اقرا جزء، بس ادعية مستحبة. عصر الجمعة مستحب دعاء، صبح الجمعة مستحب دعاء، كل مكان مستحب دعاء، في شهر رمضان شوف كل الاعمال، حتى اذا واحد احضر الاعمال شوف الاعمال. في مناسبات متعددة، انت في الحج في هذا الموقف تقرا دعاء، في هذا الموقف تقرا دعاء، كل موقف تقرا فيه دعاء، كل عالم تقرا فيه دعاء، كل الاعمال ها تقرا فيها دعاء، في اثناء الصوم قبل ان تتناول تلك اللقمة تقرا دعاء، في السحر تقرا دعاء، بعد الافطار تقرا دعاء، دعاء الافتتاح، في النهار تقرا دعاء، كل دعاء 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 دعاء, دعاء في كل الاعمال. فلن تقرا الدعاء ترشي هامشي، لا لا ركيزة رئيسية، ولهذا نحن بحاجة إلى أن نرسخ تلك الثقافة، ثقافة أهل البيت. هاي الثقافة لأن بها تصبح الأمة، زبور آل محمد به تبنى الحضارة. هذا الدعاء هو الذي يصلح الناس، هو الذي يصحح التطلعات، هو الذي يصحح العقيدة. أنت تدري في رمضان كل دعاء، في الحج كل دعاء، في كل شهر دعاء، في كل مناسبة دعاء، في كل برنامج في الصوم دعاء، في الاعتكاف دعاء، في الصلاة دعاء، بعد الصلاة دعاء. عجيب ترى، شوفوا بعد الصلاة الأبواب السماء مفتحة، الإنسان يصلي منه ويطلع منه، الله سبحانه وتعالى يذله يقول له أنت ما عندك حاجة، ليش ما دعيتني؟ صليت منه، ولهذا عندنا مقاطع دعاء، اطلب عندك حاجة، عندك مشكلة، عندك هم، اطلب، ما عليك الدعاء اللي يقرأها، هذا دعاء، أنت عندك حاجة اقرأها. اقرا الحاجه اللي تريدها في داخل قلبك من كل قلبك اقراها بعد الصلاه. حاجه تطلب الله سبحانه وتعالى يستجيب لك. الله سبحانه وتعالى يقول ما عندك حاجه، لاحظوا انت صليت دعيتها صلاه دعاء، لكن ايضا بعض الصلاه يقول لك انت ادعى الان حاجه اللي فيها. هاي طريقه الخطاب اللي احنا علمناك اياه. وفي دعاء ايضا تعقيد الصلاه، بس يقول الان اذا عندك حاجه، عندك هم، عندك مشكله، اطلب من الله صلاه، بس اطلب صادق. يبقى الله سبحانه وتعالى يأجل الاستجابة، لأن الله استجاب بس يأجل العطية الآن، يريدك يريدك تلح. يعني الله سبحانه وتعالى يريد يحب العبد الذي يكون ملحن في دعاء. يعني أنت تروح تطلب حاجة من الإنسان تلح عليه يضايق منك، الله سبحانه وتعالى عكس المطلوب. الله سبحانه وتعالى كل ما تلح عليه يحبك أكثر، كل ما تلح عليه يقول لك لا. فالوقت ما تشوف الحاجة اللي طلبتها، حتى الله سبحانه وتعالى يريد يرفع درجتك ومكانك، يريد يحب يسمعها الصوت. عجيب ترى الله سبحانه وتعالى ما نحتاج منه، لكن كل هذا من أجل شنو؟ من أجل تربية. لهذا أنا أدعو الأخوة وأدعو الأخوات إلى تدريس ثقافة الدعاء واختيار الدعاء بفهم أبعاد الدعاء. يعني نقرأ الدعاء بتأمل، وخلنا نقرأ الدعاء بمفردنا أيضا، قصوى عامة، بس خلنا نختلي بأنفسنا ونقرأ بعض الأدعية بالخصوص مع المناجاة. خلينا نقرأ هذه الأدعية حتى نعرف حقيقة أنفسنا، نعرف تطلعاتنا، نرتبط بالله، نعرف عقيدتنا. ما شاء الله، هذا أكد على الأخوة والأخوات أن يرتبطوا بالدعاء ارتباط وثيق مع تدبر لمعانيه، مع ملاحظة هذه الأبعاد، تصحيح حياتهم كلها من نظرتهم للظواهر، من علاقتهم إلى الناس، من علاقتهم إلى أرحامهم، من علاقتهم مع المجتمع بشكل عام، من علاقتهم مع الله، من علاقتهم مع المادة، من وما شابه. تصحيح لهذه الأمور تكون الدعاء منطلق للتصحيح. أسأل الله لي ولكم أن نوفق لتلاوة هذه الأدعية والتدبر فيها والتأمل فيها حتى نكون من أتباع زين العابدين سلام الله عليه، ممن يحظى بشفاعتهم ويقترب إلى الله ببركة اتباع منهجهم، إنه سميع الدعاء. صلى الله على محمد وعليه الصلاة.
مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لفضيلة المرحوم الشهيد المظلوم الشيخ نمر باقر النمر.
ندعوك ربي يا مجيب، والقلب مغموم كئيب. ندعوك ربي يا مجيب، والقلب مغموم كئيب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب. أدعوك ربي يا مجيب، والقلب مغموم كئيب. أدعوك ربي يا مجيب، والقلب مغموم كئيب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب. أنزل بفضلك رحمة وارفع القلب مغموم كئيب. أدعوك ربي يا مجيب، والقلب مغموم كئيب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب. يا رب نورك قبلتي في مسلكي بين الدروب. من جاء يقصد ربه حاشا وحاشا أن أدعوك ربي يا مجيب، والقلب مغموم كئيب. أدعوك ربي يا مجيب، والقلب مغموم كئيب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج الكروب. هبني رضاك فإنما برضاك تنفرج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من عراق الرافدة. محور حديثنا في هذا البرنامج زيارة وزير الدفاع العراقي إلى طهران. أهلا بكم من جديد أيها الأفاضل. وصل وزير الدفاع العراقي عصر اليوم السبت على رأس وفد عسكري رفيع إلى العاصمة الإيرانية طهران، وتأتي زيارة الفريق الركن جمع عناد سعدون الجبوري تلبية لدعوة رسمية من نظيره الإيراني العميد أمير حاتمي. وأجرى الوزيران الإيراني والعراقي مباحثات تناولت القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وخلال المحادثات أكد حاتمي وزير الدفاع الإيراني على أن البلدين وخلال السنوات الأخيرة سلكا سبلا نحو تعميق العلاقات الودية في ظل الاشتراكات العديدة التي تربط البلدين بما فيها الثقافية والدينية والتاريخية. وقال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي لدى لقائه وزير الدفاع العراقي الفريق الركن جمع عناد سعدون الجبوري أن وزارة الدفاع الإيرانية على استعداد لتعزيز قدرات العراق الدفاعية وتأمين احتياجات قواته المسلحة. وحيى العميد حاتمي في اللقاء ذكرى شهداء المقاومة لا سيما الشهيدين الفريق حاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، مؤكدا أن لهذين القائدين العظيمين فضل كبير على الشعبين الإيراني والعراقي والمنطقة والبشرية جمعاء. وأضاف أن مجاهدي محور المقاومة وشعبي العراق وإيران لن ينسوا دماء قادتهم أبدا. وأشار إلى أن العراق يتمتع اليوم بأمن أفضل مما كان عليه في الماضي. قال إننا نواصل دعم العملية السياسية واستقرار وأمن العراق وسلامة أراضي هذا البلد الشقيق والجار. وقال إن سلوك القوى العظمى وعلى رأسها الشيطان الأكبر أمريكا برهن أن لديهم خطط طويلة المدى لزعزعة استقرار المنطقة. وقال العميد أمير حاتمي إننا نعتقد أن على دول المنطقة أن تضمن بنفسها أمن المنطقة وإدارتها، وطالما أن القوى الأجنبية متواجدة وتتدخل في هذه الأمور فإن تحقيق الاستقرار والسلام لن يكون متاحا. وأوضح وزير الدفاع الإيراني أنه في غضون ذلك هناك توجه متصاعد في الآونة الأخيرة، وهو ظهور العلاقات السرية لبعض الحكومات مع الكيان الصهيوني إلى العلن، الأمر الذي نعتبره خيانة لجميع الشعوب الإسلامية. وتابع الوزير الإيراني بقدراتها أن وزارة الدفاع بقدراتها وبنيتها التحتية الكبيرة التي جاءت في ظل الحظر المجحف أبان انتصار الثورة الإسلامية مستعدة لتلبية احتياجات القوات المسلحة العراقية لتعزيز قدراتها الدفاعية. بدوره عبر وزير الدفاع العراقي جمع عناد سعدون عن ارتياحه لتواجده في إيران البلد الصديق والشقيق والجار، وقال إن هدفنا الأول هو في هذه الزيارة هو تعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين، وهدفنا الآخر هو أن نكون في إيران مع المجموعة من كبار قادة القوات المسلحة العراقية للتعرف على الإنجازات العلمية والتكنولوجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وكسب خبرة قيمة في الحقل الدفاعي. وأضاف إننا نسعى في ظل التبادلات الثنائية بين إيران والعراق إلى تعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية على محاربة الإرهاب الذي ما زالت جذوره نشطة في المنطقة والقضاء عليه ولن ندخر جهدا حتى تدميره بالكامل. وقال جمع عناد سعدون نحن فخورون بأننا تمكننا من هزيمة داعش في العراق في أقصر وقت ممكن، ولن ينسى الشعب العراقي أبدا الدعم الاستشاري والتسليحي للجمهورية الإسلامية الإيرانية لطرد داعش وهزيمتها، ونحن دائما ممتنون للجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها المفتوح وحمايتها الأخوية للعراق حكومة وشعبا. حياكم الله مستمعينا الأفاضل، وفي لقائنا لهذا اليوم عراق الرافدين محورنا زيارة وزير الدفاع العراقي إلى طهران. ينضم إلينا من بغداد الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من هناك. أحييك زميلي محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله. حبذا أن تحدثنا عن أهمية هذه الزيارة وتحديدا في هذا التوقيت، تفضل.
حياك الله وحيا مستمعيك الكرام، عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وتحية لكادر البرنامج الطيب. شكرا. الحقيقة العلاقات العراقية الإيرانية علاقات متنامية متطورة، في كل يوم تدخل ميادين جديدة وتضيف ملفات جديدة إلى ميادين العلاقات المتنامية والمتطورة. الآن في هذه المرحلة تشكل العلاقة مع الجمهورية الإسلامية أحد المتانج القوية، أحد الرافعات القوية للمشروع السياسي العراقي. المشروع السياسي العراقي جوبها بحملة مضادة من الوهابيين ومن المحور الصهيوني ومحاولات تشكيك وتسقيط وتفجير وتدخيخ وفتاوى تكفيرية كثيرة تعرض لها المشروع السياسي العراقي والشعب العراقي بشكل عام. والرافعة الوحيدة والقوية والرئيسية في المنطقة هي الجمهورية الإسلامية، فكانت العلاقة مع الجمهورية الإسلامية ليس فقط تقوية للدولة وللحكومة وللشعب، وإنما أمل وقدرة على التحدي وقدرة على الصبر والثبات. واستطاع العراقيون بمعونة الجمهورية الإسلامية وبالتضحيات التي قدمها شباب الجمهورية الإسلامية وقادة الجمهورية الإسلامية وكوادر الحرس الثوري في إيران، ساعدوا العراق في تخطي الصعاب. وأعلى مراحل هذه الشراكة وهذه العلاقة هي الدماء المشتركة التي سالت من قبل قادة النصر ومن قبل المجاهدين العراقيين والإيرانيين في ساحات الوغى ضد عصابات داعش. فليس غريبا أن تكون وزارة الدفاع تأخذ حيز من هذه العلاقة وتأخذ مدى عبر توسعة العلاقات وتطوير العلاقات العسكرية، التدريب والتسليح والتجهيز وغيرها من ملفات العلاقة العسكرية. لذا الآمال كبيرة بهذه العلاقة، والشعب العراقي يرجو من الجمهورية الإسلامية أن تستمر بهذه السياسة الحكيمة والداعمة والقوية، والتي حولت العلاقة بين العراق وإيران إلى ركيزة أساسية لمحور المقاومة. الآن محور المقاومة يستقوي بهذا التفاهم وهذا الانسجام وهذا الروح المشتركة والروح التضحوية والاستعداد للبذل في سبيل يعني سلامة المنطقة وأمنها واستقرارها.
نعم، شكرا جزيلا الزميل محمد سعيد، كنت معنا من بغداد على هذا الحضور، حياك الله.
شكرا لكم، حياكم الله.
شاركت الأخت أم علي من البحرين حيث تكتب لنا أم علي: نتمنى للعراق أن يكون شامخا، العراق ليس فقيرا، وإن دماء الشهداء سوف تزهر نصرا يوما ما ولو طال الزمان. حياكم الله، شكرا جزيلا الأخت الكريمة أم علي على تواصلك معنا من البحرين في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لك. علي الموسوي من العراق يقول: السلام عليكم، زيارة وزير الدفاع العراقي نعم المفروض حسب السياقات الدولية والوطنية تبحث الوفود كيف تتطور العلاقات نحو الأحسن ومن باب مصلحة كل منها، ومن هنا نتمنى من الوفدين الحرص على تلبية المصالح المشتركة للشقيقين أمام تكالب الدول ومصالحها في المنطقة، وليس لي بعض الأصوات التي تنظر بعين ومصلحة واحدة، وهذا ما نخافه منه. وشكرا جزيلا الأخ علي، بارك الله بك. وهذا هذه المشاركة التي قرأناها. الأخ الكريم أبو شاجع عبادي من اليمن يكتب لنا بالنسبة إلى محور اليوم حول زيارة وزير الدفاع العراقي: فالزيارة للجمهورية الإسلامية من أي دولة مجاورة أو غير مجاورة هي تعتبر زيارة لرص صفوف الأمة الإسلامية أمام أعداء الإنسانية وأعداء الدول العربية والإسلامية، والتعرف على الدفاع الحقيقي عن الدين المحمدي الأصيل والذي يطمح إليه كل من يحب عن طريق الحق، الاستعداد لما يخطط له الأعداء، ولن يتحقق ذلك إلا تحت قيادة إسلامية واحدة لتوجيه البوصلة إلى عدو واحد انتهك الأرض والمقدسات في فلسطين وغير فلسطين، فنتمنى أن تكون الزيارة مثمرة وعملية وطي صفحات الماضي الذي يؤدي إلى الفرقة وقطع العلاقات الحقيقية لنهضة الشعوب وتحريرها من الهيمنة والاستعمار الأمريكي وشركائه. والسلام عليكم ورحمة الله. أبو شاجع من اليمن، من دمار تحديدا، شكرا جزيلا على هذا التواصل والمشاركة. أبو محمد باقر من العراق معنا يلتحق بركبنا. أبو محمد باقر سلام عليكم.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
حياكم الله، أهلا أخي.
العلاقات العراقية الإيرانية عميقة وعلاقات لها أمد بعيد.
نعم.
لأن أول شيء العراق وإيران
تمام
تمتد حدود من الجنوب إلى الشمال، حدود عراق وإيران. الشيء الثاني، الاستعمار أراد أن يخلق شرخ بين الشعبين ولن يستطيع، لأن امتزج الدم العراقي والدم الإيراني.
صحيح.
واحد. نلاحظ في الحرب العراقية الإيرانية كيف هبل الناس المجاهدين لنصرة الثورة الإسلامية، ونلاحظ عندما داعش غزا العراق كيف القادة الإيرانيين وخيرة رجال الثورة الإسلامية توجهوا إلى القتال والدفاع عن أرض العتبات المقدسة، ونلاحظ تقديم الشهداء القادة وعلى رأسهم الحاج قاسم رحمة الله عليه، اللي لولا دعم الحاج قاسم وحنكة الحاج قاسم لراح العراق ولا راح الخليج، ولكن الاستعمار الأمريكي الإنجلو أمريكي وعربان الخليج هؤلاء الشجرة الملعونة يريدوا أن يخلقوا فجوة بينها هؤلاء الشعبين الجارين. لاحظ الآن اجقد السعودية بذلت أموال، اجقد أمريكا، اجقد هاي يريدوا يبعدوا الشعب العراقي عن الشعب الإيراني. ولاحظنا في تشييع الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني رحمة الله عليه كيف خرجت الملايين عن بكرة أبيها. واليوم نلاحظ زيارة وزير الدفاع العراقي إلى الجمهورية الإسلامية، لأن العراق ما إلى غير الجمهورية الإسلامية. الجمهورية الإسلامية السند الحقيقي للعراق، هذا واقع. لأن نلاحظ عندما دخلت داعش إلى العراق، إذا ترجعون إلى التاريخ قبل 4 سنوات على لسان الشهيد القائد البطل الحاج أبو مهدي رحمة الله عليه، تلقى برامز وحدة أمريكا عندها اتفاقية استراتيجية مع العراق، امتنعت تزود العراق بالأسلحة. الجمهورية الإسلامية جزاهم الله خير الجزاء ورحمة الله على الحاج قاسم والشهداء.
شكرا جزيلا، نكتفي بهذا القدر. الأخ الكريم أبو محمد باقر، بارك الله بك على هذه المداخلة والمساهمة معنا في لقائنا، شكرا جزيلا. وتوقف مع مشاركة أخرى عبر تطبيق الواتساب للأخ الكريم أبو عمار البهبهاني الذي يكتب من قوم المقدسة، يقول قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا شك أن الخطاب الرباني عام يتعدى الحدود العنصرية العرقية والجغرافية وما أعظمه من أمر، ولكن أن الإنسان لا يطغى الابتعاد عن كتاب الله العزيز هو الذي سبب لهذا التمزق في الأمة الواحدة وسيطرة اليهود الملعونين على مقدرات المسلمين. السيد وزير الدفاع العراقي والسيد وزير الدفاع الإيراني لو أخذوا العبرة من إخوة الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، كيف كانت في الله وفي سبيله حتى ارتقوا إلى الشهادة معا. الشعب الإيراني المسلم والشعب العراقي المسلم وكذلك شعوب محور المقاومة لا بد أن يكونوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ربنا واحد، ديننا واحد، مصيرنا واحد، عدونا واحد، وهدفنا لا بد أن يتوحد كي يقترب ليوم تحرير القبلة الأولى والأرض المقدسة أرض القدس وبيت المقدس من رجز الأنحاء أنجاس اليهود. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. دمتم وموفقين ومنصورين، وسلامي للجميع إلى جميع المؤمنين في العالم. أبو عمار بارك الله بك وألف تحية على هذه المساهمة والمشاركة في لقائنا. وإلى رسالة صوتية بعثها إلينا الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، كما يحيي كادر إذاعة طهران وضيوفنا والمستمعين الأكارم. أستمع إليك يا أبا محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين، وألف تحية للبرنامج عراق الرافدين. لا شك أن زيارة وزير الدفاع العراقي إلى إيران سوف تعزز العلاقة فيما بين الشعبين الجارين إيران والعراق، وخاصة في المجالات العسكرية، وقد تفضي إلى عقد اتفاقيات ذات أهمية مع الجانب الإيراني والعراقي للاستفادة من الخبرات الإيرانية العالية في مجال التصنيع العسكري، بما يلبي طموحات البلدين الشقيقين الجارين، وبما يعزز كذلك محور المقاومة لمواجهة التحديات من دول الاستكبار العالمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد مهدي اليمن، صنعاء.
حياك الله أبو محمد مهدي، ألف شكر وتحية لك على هذا الحضور وفي لقائنا، بارك الله بك أخي. ولمزيد من التفاصيل مستمعينا الكرام، انتقل وإياكم ليستضيف الأستاذة ضحى الخالدي الخبيرة والباحثة في الشؤون السياسية معنا من العراق، انضمت إلينا. أستاذة ضحى، السلام عليكم ورحمة الله، شكرا على هذا الحضور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية لحضرتك ولقناتكم الكريمة وجمهوركم الكريم.
حياكم الله. أستاذ ضحى، كيف تابعتم زيارة وزير الدفاع العراقي للعاصمة طهران، وأهمية هذه الزيارة، وأي الملفات سيتم مناقشتها خلال هذه الزيارة؟ تفضلوا.
لا شك أن زيارة السيد وزير الدفاع العراقي إلى العاصمة طهران يحظى بأهمية كبيرة نتيجة للعلاقات الاستراتيجية الطويلة والعميقة ما بين البلدين، خصوصا من أيام الحرب ضد داعش، لا سيما توقيع الاتفاق بين وزارتي الدفاع العراقية والإيرانية في 23 تموز يوليو 2017، إضافة إلى كون العراق والجمهورية الإسلامية في إيران هما أعضاء في يعني اتفاق تعاون مشترك مع روسيا وسوريا، أيضا اتفاق رباعي. لذلك تندرج هذه الزيارة وهي بدعوة من السيد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي المحترم لوزير الدفاع العراقي، أيضا يعني تندرج في إطار تعزيز هذا التعاون خصوصا في المجال الأمني والدفاعي، وتكتسب أهميتها خصوصا أنها جاءت بعد يومين من زيارة رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عبد الأمير يار الله إلى الرياض. لذلك أنا أعتقد هي نوع من أنواع التوازن في المنطقة، هذا الدور المحوري الذي يلعبه العراق في أن يكون ساحة لتسوية النزاعات والصراعات في المنطقة، والتوازن ما يعني في بين بلدانها من أجل الوصول إلى استقرار إقليمي أكبر، وأيضا يعني من أجل التصدي إلى أي مشاريع من الممكن أن تسحب العراق من حاضنته المقاوماتية والإسلامية والعربية الأصيلة تحديدا باتجاه أي محور نحو التطبيع أو أن يكون عدوا لجيرانه. أنا أعتقد أنه هذه الزيارة ربما سيتمخض عنها إجراء مناورات مشتركة بين الجانبين العراقي والإيراني، ولا يقتصر بالمناسبة يعني التعاون ما بين البلدين فقط على مجال التعاون مع الحشد الشعبي تحديدا. سنوات الحرب ضد داعش أثبتت أنه كان هناك دور كبير للجمهورية الإسلامية، لا سيما زمن القائد الشهيد سليماني، كان مستشارا لجميع أصناف القوات المسلحة العراقية من جيش وجهات مكافحة إرهاب وحشد شعبي وشرطة اتحادية. أنا أعتقد أنه لا تستطيع أي قوة في العالم مهما كانت، سواء كانت صاعدة أو منكفئة، أنه تؤثر على هذا التعاون الثنائي ما بين البلدين الذي يمتد إلى يعني علاقات تاريخية وعقائدية واجتماعية تمتد لآلاف السنين.
أستاذ ضحى، ما الفرق بين يعني توقيع اتفاقيات بين بلدين جارين إيران والعراق وما يتم توقيعه مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى من ناحية التسليح ومن ناحية حقيقة التسليح وتعزيز القدرات المسلحة العراقية على محاربة الإرهاب؟
لاحظ أنه هناك فرق في التعامل ما بين الجمهورية الإسلامية وما بين الولايات المتحدة مع العراق. أنا الآن أحاول أنه يعني أتكلم بحيادية مطلقة. الجمهورية الإسلامية لم تجعل العراق ثناءً لسياساتها الخلفية كما لسياساتها التسلطية كما فعلت الولايات المتحدة. الجمهورية الإسلامية حينما تعرض العراق إلى عدوان داعش فتحت مشاجر السلاح وأرسلت الطائرات بالمستشارين والمليئة بالأسلحة إلى العراق قبل حتى أن توقع أي يعني اتفاقية 2017، هذا الكلام في 2014.
نعم.
لكن العراق كانت لديه اتفاقيات أمنية واتفاقيات إطار استراتيجي، لكن حينما طلب المعونة من الولايات المتحدة لم يعني تقدم له، ولحد الآن تمنعه أصلا من استخدام مثلا دبابات برامز أو حتى التصاشك الروسية في سبيل أنه تحصل على نوع من توازن الردع في قبال روسيا الاتحادية أو حتى ما بين العراق والكيان الصهيوني، تمنعه حتى من استخدام هذه الأسلحة. لحد الآن قطع الغيار لطائرات F-16 يعني تحتاج إلى المزيد من الأخذ والرد مع الجانب الأمريكي في سبيل تزويد العراق. لم ترسل أصلا قواتها إلا مشترطة تغيير رئيس مجلس الوزراء في وقتها من السيد المالكي إلى السيد العبادي، يعني بعد أن تم احتلال الموصل بعدة أشهر تم تأليف التحالف الدولي الذي جاء لمحاربة داعش ومساعدة العراق بعد أن استطاع العراق أنه يقطع مرحلة مهمة بتحرير جرف الصخر وتحرير آمرلي، وكل هذا بفضل مساعدة الجيران في الجمهورية الإسلامية والأخوة في حزب الله في لبنان.
نعم. طيب
هذا هو الفارق.
أستاذ ضحى، من ضمن المحاور التي تم التطرق إليها في الاجتماع الثنائي للوزيرين الأمير حاتمي وكذلك الفريق الركن جماعة نات سعدون الجبوري، أشاروا أو صار الحديث حول توجه متصاعد في الآونة الأخيرة لظهور العلاقات السرية لبعض الحكومات مع الكيان الصهيوني إلى العلن، يعني الأمر لا. الذي اعتبروه أو اعتبر الجانبين حقيقة خيانة لجميع الشعوب الإسلامية، كيف تحللين وتنظرين إلى هذه المسألة؟
بكل تأكيد يعني هناك وتيرة متسارعة بل يعني سرعة فلكية لإعلان التطبيع، وليس أنه إقامة هذا التطبيع. أولا هو لا يوجد تطبيع لأن كل الدول التي أعلنت التطبيع لم تكن لها معركة مع الكيان الصهيوني مثل البحرين والإمارات على سبيل المثال. أما إعلان التطبيع فلأن هذه الدول مطبعة منذ فترة طويلة، على سبيل المثال الإمارات منذ 20 عاما مطبعة مع الكيان الصهيوني تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة التابعة للأمم المتحدة، وكان العلم الإسرائيلي مرفوع داخل هذه البناية. كل ما حصل هو إعلان، لاحظ قبل الإعلان بعدة أشهر كانت هناك طائرتان إماراتيتان حطت في مطار تل أبيب بحجة نقل المساعدات الفلسطينيين، لماذا لم تحط في مطار رام الله على سبيل المثال؟ ومرة كانت بدون شعار الإمارات وفي المرة التالية حاملة شعار الإمارات. كل المؤشرات تشير إلى أنه هناك سعي لإعلان السعودية تطبيعها والذي تأخر عن هذين البلدين بسبب أنه ظروف المملكة العربية السعودية لربما تختلف عن هذين البلدين. أولا هي مساحتها كبيرة، عدد سكانها أكبر، لديها مشاكل داخلية داخل العائلة الحاكمة ومع القبائل في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الجبهة الجنوبية المفتوحة في عدوانها ضد اليمن الشقيق. كل هذه تجعل من الصعوبة بمكان أنه في ظل كل هذه التوترات أن تعلن أو تقفز إلى إعلان تطبيعها مع الكيان الصهيوني رغم أن تحت الأكمة أو ما وراء الأكمة ما وراءها. لذلك الموقف معروف وواضح لدى الجمهورية الإسلامية في عدائها للكيان الصهيوني وكذلك في العراق. لاحظ أنه حتى قانون العقوبات العراقي فيه المادة 201 تعاقب كل من يتعاطى مع المفاهيم الصهيونية والماسونية وليس إقامة العلاقات مع هذا الكيان الغاصب، يعني كلهم يعاقبون بالإعدام نصا. وهذه يعني المادة حددت علاقة العراق بالكيان الصهيوني، لا يمكن أن يكون العراق أن يعترف بهذا الكيان وأن يفرط بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. لكن يضاف إلى ذلك نقطة مهمة أنه الكيان الصهيوني لو اعترف به كل العالم وظلت بغداد لم تعترف بهذا الكيان ومحور المقاومة، فستظل هذه غصة في حلق الكيان الغاصب بسبب العداء الوجودي المستحكم منذ آلاف السنين. عقدة بابل التي يعني لا تزال حتى في المناهج الدراسية والنشيد الوطني الصهيوني. لذلك كلما كانت بغداد قوية كانت تل أبيب ضعيفة والعكس بالعكس، وأنا أجد أنه قوة بغداد تتم من خلال تمسكها بعلاقاتها الاستراتيجية مع جيرانها الذين وقفوا معها حينما كادت أن تسقط بيد قوى الظلام.
نعم. في سؤالي الأخير إليك أستاذة، طبعا لم يبقى لنا الكثير من الوقت، أنا أشكرك جزيل الشكر، وأنت تحدثتي إلينا عن تقوية محور المقاومة جراء هذه الزيارات المتبادلة، أشكر لك جزيل الشكر حضورك معنا الأستاذة ضحى الخالدي الخبيرة والباحثة في الشأن السياسي العراقي، شكرا جزيلا لكم أستاذة ضحى.
شكرا لك. حياكم الله.
حياكم الله. أهلا بكم. قبل أن أختم لقائي معكم مستمعينا الأكارم، أتوقف مع مشاركة الأخ حسن محمد المؤيد من اليمن الذي يكتب لنا: الأمريكان ما دخلوا العراق ودمروه إلا بعد ما أفسدوا العلاقة والأخوة الإسلامية بين البلدين عن أدواتها نظام صدام المقبور وكيانات الخليج، نظام بني سعود ونظام بني هيهان، وهكذا هي أمريكا الشيطان الأكبر تصنع بعيدها وكفى بنظام صدام المقبور، عبر الذي اتضح له بالنهاية هو من هو عدوه الحقيقي ومن هو شقيقه وأخيه الحقيقي. لهذا يجب على الحكومة العراقية، الشعب العراقي، إعادة لحمتهم وعلاقاتهم وتعاضدهم مع الجمهورية وشعبها. لك تحية أخي مصطفى وبارك الله فيكم، وتحية لضيفتكم. شكرا أخ حسن محمد المؤيد من اليمن على هذه المشاركة. الأخ محمود كاظم من طهران يقول: إن الواجب الإنساني لدى العراق وإيران التعاون فيما بينهم، لأن العدو هو واحد والقاسم مشترك، ومصلحة الشعبين المسلمين الأمريكان وآل سعود وهم العدو الصميمي للإسلام في المنطقة، وخصوصا الدواعش ينشطون لا زالوا في العراق، وهذا يدعو للعراق لاعتماد أولا على الله ومن ثم الاتحاد بين الجيشين العراقي والإيراني لخدمة الشعبين المسلمين. هذا ودمتم سالمين. السلام عليك يا أخي مصطفى وإلى كادر الإذاعة والمستمعين الأكارم. حياك الله يا محمود وبارك الله بك على هذه المشاركة. كما أشكر الأخ عمار جبار خبير من العراق، يكتب لنا: الله يحفظكم ويبارك بكم ويبعد عنكم كل مكروه. حياك الله يا أخي عمار. وبهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله وحفظه.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال شهيد بيت الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته لكميل بن زياد النخعي: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتبع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. من غرر الأجوبة. روي عن ابن عباس أن أخوين يهوديين سألا أمير المؤمنين عليه السلام عن واحد لا ثاني له، وعن ثان لا ثالث له، إلى 100 متصلة نجدها في التوراة والإنجيل وهي في القرآن يتلونه. فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام وقال: أما الواحد فالله ربنا الواحد القهار لا شريك له، وأما الاثنان فآدم وحواء لأنهما أول اثنين، وأما الثلاثة فجبرائيل وميكائيل وإسرافيل لأنهم رأس الملائكة على الوحي، وأما الأربعة فالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وأما الخمسة فالصلاة أنزلها الله على نبينا وعلى أمته، ولم ينزلها على نبي كان قبله ولا على أمة كانت قبلكما، وأنتم تجدونه في التوراة. وأما الستة فخلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، وأما السبع فسبع سماوات طباقا، وأما الثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأما التسعة فآيات موسى التسعة، وأما العشرة تلك عشرة كاملة، وأما الأحد عشر فقول يوسف لأبيه: رأيت أحد عشر كوكبا والشمس، وأما الاثنى عشر فالسنة اثنى عشر شهرا، وأما الثلاثة عشر فيقول يوسف لأبيه: والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالأحد عشر إخوته، والشمس أبوه، والقمر أمه، إلى آخر الرواية. فلما سمع اليهوديان ذلك أسلما.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل ميسون شولي، علي حيدر، خالد غلامي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير العفو، يعفو عن المسيء والمذنب، وكان يقول: تجاوزوا عن عثرات الخاطئين يقيكم الله بذلك سوء الأقدار. وقال صلى الله عليه وآله: رأيت ليلة أسري بي قصورا مستوية مشرفة على الجنة، فقلت: يا جبرائيل، لمن هذا؟ فقال: للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. في هذه القصة إحدى صور العفو النبوي.
الله أكبر، العزة والإسلام،
خلى مكة فاتحين للمصريين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
افتحي، افتحي الباب يا أم حكيم، افتحي الباب يا امرأة.
ما بك يا أكرمة؟ لما هذا الخوف والهلع؟
أما علمتي؟ أما علمتي أن محمدا وجيشه قد دخلوا مكة فاتحين، وقد استسلم جيش مكة له؟
الحمد لله، الحمد لله.
تقولين الحمد لله على دنو أجلي؟
ومن أين عرفت أن أجلك قد دنا؟
أنسيتي يا أم حكيم أني عكرمة ابن أبي الحكم، وقد كان أبي أشد الناس عداء لمحمد. هل تعتقدين أن محمدا سيكافئني على عدائنا له، أم سيأخذ عنق انتقاما لما كنا نقوم به من إساءات الله؟
يا زوجي العزيز، لقد نصحتك كثيرا في الكف عن أذى محمد، ولكن لم ينفع معك النصح، وهددتني بالطلاق عدة مرات. أجل، إن لم أتراجع عن حبي لمحمد.
كفى حديثا عن الماضي، كفى حديثا، هيئي لي زادا وماء، فقد عزمت على السفر حالا.
ماذا؟ إلى أين؟
إلى البحر.